بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تحصل مما تقدم أن تكون آية الإشاعة الفاحشة بضميمة الرواية الواردة في تفسيرها أو تطبيقها، والجهة التفسيرية المستفادة من مجموع ظهوريهما أن هنالك دلالة تامة على حرمة لواحق الاستماع للغيبة من قبيل النظر أو أنحاء المتابعة الأخرى، فضلا عن كونها صالحة لأن تكون دليلا على حرمة الاستماع نفسه. وعليه يظهر استنادا إلى الآية والرواية الواردة فيها أن حرمة الاستماع وما يلحق به ليست مختصة بالغيبة بحدودها التي لا تنطبق على النيل من أحد في حضوره، لأن الغيبة مأخوذ فيها أن يكون الحط من شأن المغتاب أن يكون في غيبته ليس في حضوره. ولكن مفاد الآية والرواية المتعلقة بها ظاهراً تشمل حتى ما يكون فيه النيل من أحد بحضوره، مثلا كمن وقف على أحد يؤنبه على فعل شنيع صدر منه واقعا، فإن ذلك ليس بغيبة، ولكن من جهة أخرى بناء على ما تقدم من الاستدلال بآية إشاعة الفاحشة وأنها تنطبق على كل ذكر وتوسعة لمن يطلع على الفاحشة بحسب ما استفدناه من الجمع بين الآية والرواية، فإنه بناء على ما تقدم من الاستدلال لا يجوز الاستماع إلى هذا النحو من التأنيب والتوبيخ الذي يتعرض له أحد في حضوره، يتوارى عن ذلك، يبتعد عن ذلك، لأن هذا أيضا هو نحو من أنحاء إشاعة الفاحشة. وكذلك فلا يجوز الاستماع ولا يجوز النظر إلى ما به التوبيخ والتأنيب إذا يتحقق التوبيخ والتأنيب بتمثيل بكتابة أو بأي نحو آخر، فأيضا الكلام الكلام. وعليه فسيكون المعنى واسعا إذا احنا ردنا نتمشى مع دلالة الآية ونطبقها بحدودها لا نجد فيها خصوصية للغيبة، هذه النقطة الجوهرية اللي نريد نوصل لها، لا خصوصية فيها للغيبة، وإنما كل نحو من أنحاء شيوع الفاحشة والاطلاع على خصوصيات المؤمنين السيئة هذا هو راح يندرج فيها. وأما الاستدلال على المدعى، كان هنالك شيء هو حقه أن يكون دليلا رابعا يناقش سيثبت ينفى، لكن احنا ردنا نختصر الكلام، ولا هو حقه ان يكون في عرض الادلة السابقة. واما الاستدلال على المدعى بما تضمن النهي عن تتبع عورات المؤمنين فهو وان كان معتبرا لكنه لا يدل على حرمة مطلق الاستماع، فضلا عن حرمة لواحقه، لأنه مأخوذ فيه حالة التتبع مو مجرد الاطلاع، ف فإذا كان الاستماع، إذا كان الأمر وصل إلى حد أنه يتتبع سقطات الآخر وعيوبه وراح يندرج، هذا هو جزء منه عنه، من النهي عنه، فيكون معناه أيضا منسجم مع معنى حرمة إشاعة الفاحش، ومرتبط بشكل مباشر مع الإنسان وهو يطلع وهو يرى هذا الأمر. نعم صحيح، أخذ فيه التتبع مو مجرد الاطلاع والتفاعل مع هذا الشأن، يعني المرتبة أعلى. فلو فرضنا، طبعا هذا أيضا من بالإمكان ضم هذا الحديث مع أحاديث عورة المؤمن عن المؤمن حرام تقدمت أيضا، يمكن أن نضمها لأنه هو هنا أيضا بها التعبير تتبع عورات المؤمنين وكذا. لكن على أي حال خلي شوفوا، احنا راح نوصل إلى أمور صحيح. أفرض هذا هو نفسه قلنا مو تام كدليل على المدعى بشكل مباشر، لكن لاحظوا أنه أين سنصل فقهيا. سنصل فقهيا إلى أنه هذا دليل إشاعة الفاحش، إما يعمم الاطلاع مطلقا والتفاعل مطلقا مع عيوب المؤمن وخصوصياته اللي بهم ما يشينه هذا الجانب. فلو فرضنا أبيت عن ذلك، قلت أنه الجهة التفسيرية متامة كذا، صار توقف هو بالنتيجة ما قلناه، ومو أكثر من اجتهاد في الاستفادة من الأدلة، وقابل لأنه الإنسان ما يبني عليه، يعني مو هو بالغ بدرجة من الوضوح حدا بحيث هو مو ما ممكن إنكاره، لا هو استفادة مو أكثر من هذا. فلو فرضنا أبيت عن هذه الاستفادة، وجدت أن فيها تكلفين، فيها شيء من مثلا المبالغة في الاستشمام من الأدلة، ما الذي سيكون عليه الحال؟ سيكون عليه الحال أن يكون المحرم ما هو أكثر خصوصيات من هذا، من مجرد الاطلاع، وهو تتبع. تتبع مو هو يبعد عن الاطلاع، يعني هو الإنسان يتحرى، يتتبع يعني ماذا؟ يعني يتحرى هذا الأمر، هو نفس هذا التحري عن العيوب هو هذا نفسه بهذه المشكلة العظيمة الخطيرة. شهادة تخليه تحت، تدرجه تحت عنوان يحبون أن تشيع الفاحشة من جهة، تدرجه تحت عنوان عورة المؤمن على المؤمن حرام، تدرجه تحت عنوان تتبع عورات المؤمنين أو غير ذلك. بالنتيجة هنا تتضافر الأدلة والدلالات تتضح على أن هذا الميل اللي هو موجود عند البعض، هذا الفضول الاجتماعي، فضول الاجتماعي في كثير من الأحيان يجعل الإنسان مهتما بأن يشكل تصورا تاما عن ماذا؟ عن خصوصيات الناس. ملتفتين؟ فيتتبع. فإذا كان هنالك أي منشأ للتتبع، ولو لأنه هذه شخصية مهمة، هذه شخصية عامة، هذه شخصية عندها ادعاء، هذه شخصية عندها كبر، عندها تكبر، الإنسان ينزعج من المتكبر عادة، يقول هذا هو شايف نفسه، صحيح؟ فهو أي شيء هو يشي ببعض سيئاته وقبائحه ونواقص شخصيته، هو يصير عنده اندفاع ولو من باب الانزعاج من كبره، فهو يتحراه ويتتبعه. هذه النصوص تربي مو بنحو القيم الأخلاقية الحسنة أو بيان مثلا المكروهات والكذا، ظهر من عدل إلى حد الإلزام، تربي على صرف النظر أو حجب التتبع لعورات المؤمنين. يعني كيف أنه إحنا عندنا النظر للأجنبية، غضوا أبصاركم، هنا تقريبا راح نصل إلى نتيجة مشابهة. نتيجة مشابهة. طبعا يناسب ذلك التجسس، حرمة التجسس عندنا أصلا ولا تجسس. صحيح هو تجسس بي قد يكون حالة أكثر من مجرد تتبع العورات، قد يكون تتبع العورات حتى بلا أنه يكشف سترا أو كذا، لكن أنتم تلاحظون أن هذا الميل، هذا الفضول نحو اللي هو يتجه به الإنسان نحو الاطلاع على الخصوصيات السلبية في المؤمنين، هذا توجد عدة حواجز تمنع من عنده شرعية على مستوى التشريع، فذكره محرم. هذا من جانب. زين، من جانب آخر الاستماع بناء على ما تقدم من حرمة الاستماع على الغيبة إذا هو في غيبته محرم. إشاعة الفاحشة بالمعنى الذي استفدناه محرم، والنفس التفاعل مع أي شيء من ذكر سلبيات حتى لو كان في حضوره قلنا أنه بحسب الظاهر أنه أيضا محرم. هذا أيضا واحد ما ثبت عنده صار به غموض، ننتقل تتبع العورات محرم، هذا هم ما صار التجسس محرم. عليكم السلام. وربما من تشتد القضية تشتد الحرمة، يعني احنا يصير عندنا الحرمة بها مراتب. المرتبة الدنيا من الحرمة هي الاستماع أو التفاعل معه بأي نحو من أنحاء التفاعل. المرتبة الثانية منه وهو التتبع، تتبع العورة، لأن تتبع العورة أخص، فيه خصوصية إضافية أخص من محض الاستماع والمتابعة مثلا والتفاعل يعني مع الأمر السيء الذي يذكر. ثم المرتبة الثالثة اللي هي أشد وهي التجسس، وهذا هو كله يهذب الميل الإنساني الطبيعي في بعض الأحيان بتقييم المؤمنين وملاحظة سلبياتهم، تشكيل صورة عنهم. البعض قد يبرر ويبوب هذا أنه حتى نصير حذرين حتى كذا، بالكم يعني أنه سوء الظن من حسن الفطن، هو هذا منهج وين راح يجر بهذا الاتجاه. من ناحية عملية أيضا عندنا توجيهات، واحد اللي يفهم الرؤية الكاملة هذا مهم جدا، واحد اللي يفهم شنو هذا، نقول حصانة الفرد المعنوية شنو حدودها، فيبدو أنه الفرد إلى حصانة لكن في مقام السلوك الإنسان يصير متحفظ، فلا يمدح زايد، ما كله يمدح زايد، لا يمدح، والبعض هم لو يقدح لو يمدح، هو بين القدح والمدح ما بين السماء الثالثة والرابعة نعلم، يعني ما كده داعي واحد لو يمدح لو يقدح ويسكت، يعلم نفسه يسكت، يقول خيرا أو يصمت. المدح مسؤولية، تحمل مسؤولية، ليش تحمل مسؤولية؟ يتبنى قضية، ما كدا. هذا جانب آخر أنه هو في مقام العمل يحذر، دائما يصير حذر، لا يسترسل، إياك وصنعة الاسترسال فإنها عثرة لا تقال أو لا تستقال، فإذا أيضا هم يصير عنده حذر، وهو بالنتيجة شر ما بي لكن هو حذر من شرور البشر من شرور الناس. البعض يحسب أنه لا هذا الذكاء أنه هو حتى ما يخدع، ليش أنت ما كنت تنخدع، مو محل ابتلاءك، مرة خطب إليك كريمتك لا بأس أنت تتصدع أنه تبحث عن خصوصيات ضمن الموازين، تريد الشاركة تعطيه مال يذهب إلى ما أدري كذا اليمن مثلا ويشتري، هذه الرواية مال إسماعيل ببالكم نانا بعد شهد عندك المؤمن فصدقه محتاطه إلى آخره مما ورد من الأمور، ما سوى ذلك من الأمور اللي هي مرتبطة تريد تقلده لا بأس، أما أنا ما أريد أقلده ولا هو في معرض أن يكون هو حجة وأعلى وأحتاج أن أشهد له مثلا أو أن أبين مثلا فضل العلم للناس لأن الناس يحتاجون ما هذا مو محل ابتلاء، هو ربما مدعي، هو مدعي، هو بينه وبين الأرض، وربما مو مدعي، هو ربما هو علامة الدهر وفلتة زمان، مش مدري نحن، احتمال 1% موجود، شنو علاقتنا؟ نسكت عن الموضوع، صحيح لولا؟ هذه جدا مهمة، وعندنا محددات شرعية هي تقود بهذا الاتجاه. والإنسان إذا بقي بدون أن يعرض نفسه دوما على هذه الضوابط الشرعية المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة والعترة، هو بشكل طبيعي يتورط بسبب خصوصا الأذكياء الذين لديهم خبرة اجتماعية كذا، يتورطون ويعثرون ببعض المؤمنين. احنا عندنا يعثر بالمؤمن، شنو يعني يعثر؟ وهذا العلوم من مصادق العثور بالمؤمن، نعوذ بالله. ومما يؤسف له انه هذه الامور هي في بعض الاحيان تقال على مستوى الخطاب العام عندنا، تقال يعني هناك تثقيف عليها اشبه بالتثقيف الاخلاقي، وكانه هذا شيء مو واقعي. ليش؟ لأن أكو شبهات فكرية في الموضوع، هي من أهمها ما أشرت إليه، وهو أنه إحنا حتى نعرف الناس حتى ما ننخدع، شنو كأنه هو لو يعرفهم لو يندفع معهم، وتحفظ في مقام سلوكك، تتحفظ تحفظ مع أقرب الناس إليك، فضلا عن من لا تعرف بشكل تفصيل. إنسان هو يصير متحفظ على أي حال. بعد هذا بلاء البشر هو هذا. فإذا دخلت في الوسط العوامل النفسية، لأنه الحسد من أشد الدوافع، نعوذ بالله، من أشد الدوافع لماذا؟ للغيبة، كما هو يشير إلى هذا الشهيد في كتابه كشف الغيبة. الحسد من أشد دوافع الغيبة، بل هو الدوافع. شلون يصير سيدنا ظاهرة؟ بقي الشيء وهو أن حرمة الاستماع ولواحقه هل تشمل موارد الطعن والوقيعة العامة التي تنتشر بين الناس، ولكن يكون الاطلاع عليها محققا لزيادة فرد إضافي من إشاعة ذلك كما هو واضح، لشمول الجهة التفسيرية التي حررت آنفا لهذا الفرض. السؤال وين؟ خل أحدد أكثر. أنه إحنا الغيبة صارت شائعة، بمعنى أن القدح والوقيعة في أحدين صار شائع. نضرب له مثال واقعي من عصرنا، نشر في الصحف أو أعلن في وسائل الإعلام قدح في شخص. في مثل هذه الحال إذا استفدنا من روايات ونصوص وآية إشاعة الفاحش والروايات الواردة فيها، إذا استفدنا أن الشارع لا يرضى بشيوع هذا الأمور ولو لواحد، معنى كذا فهمنا من قاله، هذا من قال يعني ولو واحد، هذا هو الشرع يعتبر أنه من أنحاء إشاعة الفاحشة، صحيح؟ إذا لواحد ما يقبل، إحنا قلنا ما دام هو لواحد ما يقبل، أن حتى أنت إذا تستمع ما يقبل، يعني الجهة التفسيرية هي كذلك. تذكرون الكلام السابق في الجهة التفسيرية؟ زين. فيعني ماذا؟ يعني أن الشارع يتعامل بدقة عالية نظر إلى حتى الأفراد، الأفراد أيضا هذا يعتبر أنه من مصادق إشاعة الفاحش. فإذا شاعت الفاحش وكان هنالك باطلاع بعض الأشخاص عليها إضافة فرد واحد، فراح يصير إشاعة أكثر. فالمفروض ماذا؟ المفروض الدليل يشمل، المفروض أن الدليل يشمل. والإنصاف أن مر الصناعة، تجي تصير يعني تتعامل مع المطلب بطريقة دقية، أن مر الصناعة يقتضي البناء على شموله بالحرمة، لانطباق الجهة التفسيرية التي تقدمت عليه ظاهرا. ليش يعني قلنا الجهة التفسيرية هي قالت تشمل حتى الواحد، فرد الواحد، لكنه مما لا يمكن البناء عليه. وذلك لجهتين، سنذكر جهتين. الأولى لشيوع استماع الناس للمثالب المعروفة التي تقال في حق الآخر، وجريان السيرة على استماعهم وقراءتهم لما ينشد ويكتب من الهجاء. الهجاء وكثير من عنده وقيعة، حتى أصلا من تحدثنا عن تعريف الغيبة من جملة الأمور التي ذكرناها، وقلنا أنه يذكر في بعض الأحيان من مما يدل على أن الغيبة هي الوقيعة، بعض الأمور هي أصلا في الهجاء في باب الشعر، يعني كون الشعر ما راح يغير الحال، ربما راح يزود، راح يخليه صالح لأن ينتشر أكثر، لأن الشعر يحفظ مو مثل النثر. زين، دون نكير واضح من المعصومين صلوات الله عليه. ما عندنا أن أنتم لسمعون للهجاء، ما نتذكر بالكم مش حديث، لا تتابعون لا تقرون، ما موجود. فهذا يكشف من باب لو كان لبان، يكشف عن أنه هذا الأمر ما واصل الحرمة إلى هذا الحد. فلابد أن نأخذ في ما يحرم لكونه من إشاعة الفاحشة أن لا يكون معروفا شائعا مشتهرا منتشرا بين الناس. هذا هو القدر المتيق. يعني بعبارة أخرى، دلالة تامة في هذا المطلب قد نقول أنه بدوا هي موجودة، ولكن بناء على هذا بحيث نقول أن الكلام فيه إطلاق يشمل حتى هذا المورد حسب الظاهر، هذا مو هو الفهم العرفي للقضية. لو كان الفهم العرفي للقضية لكان هذا هو منشأ، لأنه يفهم الفقهاء هذه الحرمة، مع أنه لم نجد أي أحد حتى أشار إلى منشأ احتياط في هذا الشأن من الفقهاء، مع أنهم في مقام بيان الأحكام المرتبطة بهذه الأمور، ولم نظفر بأي نص هو ينبه إلى هذه الخصوصية اللي هي خصوصية يتورط بها الناس عادة، فالمفروض أنه المقتضي للتنبيه لها موجود، مثل ما خصوصية تتبع عورات المؤمنين، مثل ما خصوصية هي نفس الغيبة، الغيبة أيضا هو فعل شائع، تأكيد شديد على تحريم الغيبة. أصل الكلام وبيان الأمور واحدة منهن، من قال في مثلا في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعته أذناه فهو هذا نحو من أنحاء التنبيه والتجديد في التنبيه بحيث يطبق عليه الآية الشريف إلى هذا الحق، أن هذا الأمر ما موجود عندنا. فإذا المقتضي لبيانه على تقدير الحرمة، المقتضي لبيانه موجود، المانع من عندهم مفقود. شنو المانع من عندهم؟ شنو ما بي تقية، ما بي فالمانع من بيان القضية، بالعكس يصير الاقتضاء إليه أشد لأنه هو شائع أكثر ومنتشر أكثر. فالظاهر أنه هذا الأمر ما واصل التشريع فيه إلى هذا الحد. هذا اللي احنا نضطر أنه نفهم الأمور بهذا الشكل. فلو كان محرما لكانت الأدلة فيه واضحة، والفرق بينه وبين بدء الإشاعة للشين، الأمر المشين، إذا إنسان هو يبدأ يقوله، هو يعرفه خاص، هو يبدأ يقوله، واضح بين في الاستماع بعد تحقق الإشاعة والانتشار العام للخبر بنظر العرف ليس إلا من تحصيل الحاصل. فهذا الفرد الزائد ما يعد مثل ما شيء مكتوم ويطلع عليه فرد زائد، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار جهة لم تكتب، وهي أن بيان الأمر ولو لشخص واحد أو هو اطلاع الإنسان نفسه على هذا الأمر اللي هو مكتوم هو يطلع عليه، هذا يجعل هذه المعلومة قابلة للانتشار. صحيح. فشنو يصير تحذير شديد في كتم المعلومة، لترجع إلى خصوصيات المؤمن السيئة المشينة. بينما اذا انتشرت تحقق المحذور تحقق. فنفس هذا الاطلاع الزائد ما راح يحقق ذاك المنشئية والخطورة الشديدة علما لأن تنتشر. هو انتشر وعادة لا يعدم هذا الأمر الذي ينتشر، لا يعدم بعض الفساق أو بعض الجهلة بالأحكام الشرعية ممن يشيعونه ويذيعونه ويطبلون له وينشرونه بين الناس. فأنت المؤمن تطلع، مجرد أن تطلع، احنا ما قلنا أنه يكرر ويقول، تطلع على أمر من هذا القبيل ما واضح أنه مشمول بالأدلة. فإحنا بدوا نقول الجمود على ما انتهينا إليه، هذا اللي قلنا عبرنا عنه مر الصناعة، هو قد يقتضي. لكن من اللاحظ أولا لو كان لبان قلنا هذه الجهة الأولى أنه ما موجود يعني أدلة تدل عليه، وثانيا حتى أصل الدلالة هي لا تكون عرفية، أصل الدلالة عليه ليست عرفية، ما واصل إلى أنه هذا فيه إطلاق وعموم مثلا لمثل هذا المورد. هذا الذي يبدو لي المسألة ما محررة في كلمات الأعلى، ولكن إذا عندكم شيء ما تضيفوه خلينا نستفيد منكم. ولا يوجد إطلاق لفظي واضح، شوفوا هذا أشبه بالعدول عن مر الصناعة، أو مو عدول يعني هذا ذاك مر الصناعة يعني كأنه الجمود على الله. ولا يوجد إطلاق لفظي واضح ينطبق عليه، ولا دليل محرز الانطباق يمكن الركون إليه، بهذا الدليل نحرز انطباقه في المورد ما عدنا أيضا. فالمرجع فيه ظاهرا هو البراءة طبعا والاحتياط طبيعي سبيل النجاة، لكن هو بالنتيجة المرجع فيه هو البراءة حسب الظاهر. واضح إن شاء الله. بقي أن ننبه لأمرين تنبه له بعض الأعزاء بالدرس السابق، أنه في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأمور الموضوعية يعني في واقعنا الآن الخارجي في وسائل التواصل وأمثالها، عندنا بعض الأمور اللي هي فيها شين للمؤمن، كل ما يكثر متابعوها شو راح يصير؟ يصير هو منشأ لشدة انتشارها. فالإنسان هو راح يكون باطلاعه يكون عنده سببية إضافية لشدة إشاعتها. هذا هنا ربما يصير من باب التسبيب، ربما هو أصلا هنا انطباق إشاعة الفاحشة عليه يصير أولى، لأنه هو بالنتيجة بفعله قاعد يساهم بالإشاعة مو مجرد هو يطلع. يعني راح يصير الطلاعة بالحقيقة فيه حيثية ثانية، وهي أنه فيه تسبيب لنشر الفاحش، وهذا بعد انطباق إشاعة الفاحشة ونشرها عليه صار واضح. فمن هالناحية أيضا ينبغي الالتفات، وهنا بعد إذا كان هناك يصير احتياط أشد من الاحتياط استحباب، لأن احنا عندنا براءة واضحة على الأدلة، هنا يصير الاحتياط أشد، هنا يصير الاحتياط أكثر يعني شدتين. هذا ما كان من أمر الاستماع إلى الغيبة ولواحقه. احتياط يعني يصير واحد مفروض يحتاط، ربما هم يصير حرمة، وهو شنو حدود التسبيب المحرم؟ هنا يبدو نفس الإشاعة هي منع عنه، فاحتمال انطباق دليل الحرمة عليه جدا معتدل، جدا معتدل. ليش؟ لأنه هو قاعد يسمي مثل واحد ينقل، هذا واحد يجي ينقل ولا هو مو قاصد أن ينقل، مو قاصد أن ينقل مثلا يأخذ كتاب يوزعه، هو مو قاصد أنه حتى يشيع الفاحش، هو قاصد أن ينقل هذا الكتاب. ليش؟ أن بمعلومات، بس بالأثناء هو موجود. يعني مرة إذا واحد هو يتحرى ويتعمد أن يشيع الفاحش هذا كلش واضح، يعني كتاب هو ينقله لأنه ذي هذا المعلومة سيئة، أو مثلا معلومات عدد من صحيفة فيه نيل شديد من أحد المؤمنين، هو يأخذه يطير فلان حتى يقرأ هذا المقال، هذا نال جدا واضح أنه هو قاعد يساهم بنشر القضية، يصير ناشر هو ناشر، والناشر هو بعد واضح الدليل إشاعة الفاحشة جدا واضح أن ينطبق عليه. أما أنه هو يعطي الكتاب لأن به مطلب آخر، به معلومات علمية صحية كذا رياضية معلومات أخرى، لكن هو يعلم وملتفت إلى أنه أيضا فيه معلومات مسيئة ومشينة في مثله، هل هذا يكون جائزا أو لا؟ ذيك إذا نقحناها هذه بعد راح تتنقح بسهولة، لأنه هناك يعني ليش متوقف؟ ربما هذا النحو من التسبيح ما يعد كأنه هو فعلا وأنه كذا، يعني إشاعة الفاحشة إذا كانت مقصودة مثلا، مقصود أنه يعني يشيع، لأن خصوصا أخذ فيه يحبون أن تشيع الفاحشة، فهنا يبقى شيء من الغموض اللي يخليني أقول أنه نتوقف ونحتاط. بل مو احنا الان الحكم الاولي انا نعمل السؤال، لان هذا هم اشاروا الى الاعلى، لكن اللي يبدو لي بداية ولازم ننقح قضية الرد حتى نقدر نحسم هذه القضية، لكن يبدو لي الان كفكرة اولية للتداول، ثم بعد هذا ان شاء الله بعد نهاية المطاف في مباحث رد المغتاب او رد الغيبة نحتاج ان نناقش هذا المطلب، انه يجوز السماع للرد او لا يجوز. اللي يبدو لي أنه إحنا إيش راح يصير عندنا؟ إحنا عندنا حرمة سمع، أدلة تام، تمت الأدلة العديدة توصلنا إلى هذه النتيجة بالمعنى اللي شرحناه، السمع اللي هو مبني على تفاعل مع الأمر، وعندنا لزوم رد المغتاب، لأن قد يصير به تزاحم، أنت ما تقدر ترد إلا تسمع، على الأقل في بعض الأحيان، معنى لا. يقول أنا سمعت أتم متجاوز على فلان، مستغيب فلان، عندك كلام سيء على فلان، ما لك حق، ما يجوز كذا، هذا رجل صالح، أنا أعرف مثلا أي نحو من أنحاء الرد سيأتي إن شاء الله، لكن هذا نادر. ليش؟ إن هو عادة ما تريد ترد على شيء معين، إذا أنت ما تعرف فشون ترد عليه، صحيح؟ فيبدو لي أنه العلاقة بين أدلة حرمة السماع ووجوب الرد راح تصير تزاحم، وغالبا ما يكون الإنسان إذا كان قادر على الرد بدون مزاحمات للرد من جهة أخرى، مثلا أنت ترد هو راح ينكل بالمطلب بالشخص أكثر ويذكر بعض سيئاته وأعماله وقباحه بشكل أشد، يعني يذكر قباح أخرى، يعني راح يسبب غيبة ثانية أو ثالث، هذا يصير مطلب آخر. أما بالحالة الطبيعية بدوا إذا صار تزاحم بين وجوب الرد وحرمة الاستماع، أغلب الظن أن الأهمية تكون لوجوب الرد، لأن هي أحفظ لحرمة المؤمن، أنت مجرد تسمع وأنت مو راضي في مقام الرد مفروض هكذا، وترد هذا يكون أحفظ لكرامة المؤمن وحرمة المؤمن وكذا، فبلي أحفظ لكرامة دفاعا من عدم الاستماع وعدم الرد. طبعا في بعض الأحيان ما نقدر نقول مطلقا، ما نقدر نقول مطلقا، أنت بعض الأحيان إذا ترد أنت دور راح ينالك ما ينالك من الأذى والعدوان والشين بعض الأحيان يصير، بس هذه بعد الردود هي مختلفة، الحالات مختلفة، المردود مختلف، المردود عنه مختلف إلى آخره إلى آخره، قضية مو بهذا الوضوح، لكن بدوا هكذا. فإحنا شنو قصدي في مقام الإجابة على سؤالكم؟ قصدي أنه إحنا ما نقدر نشترط بعد، يعني صار تزاحم، يعني صار الحكم مطلق مثل أي حكم آخر مطلق، يعني ما نأخذ به شرط، ما عندنا مبرر أن نشترط به، لأن المزاحم مو شرط، المزاحم في مقام الامتثال ويتقدم، العقل يدعو للامتثال أكثر ما يدعو الامتثال ما هو أقل أهمية، يعني ما نقدر نتعامل وياه أنه اشتراط بحيث هو ما عنده إطلاق إلى هذا الموضوع. على أي حال إلى هنا ينتهي البحث في الاستماع، أما رد المغتاب فإن شاء الله نأجله إلى يوم السبت بإذن الله.